ومن المتاعب التي يوقع فيها الأشاعرة طلاب العلم تسريحهم، كما سئلت اليوم بعد العصر في نسخة في يد طالب يقول: كلام الله نوعان، كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، وكلام لفظي منزل. من أين لك أن كلام الله ينقسم هذا إلى النوعين؟ الطالب مرتبك، أيهما صحيح؟ هل صحيح كلام الله هو بحرف وصوت أو ليس بحرف ولا صوت؟ أو الذي بحرف وصوت كلام الله أيضا، والذي ليس بحرف ولا صوت كلام الله أيضا؟ الذي نقل هذا إنسان معاصر غير دارس لطريقة الأشاعرة دراسة، نقل هكذا متناقض، وإلا عندهم لا يجوز أن يعتقد بأن كلام الله الحقيقي له حرف وصوت، بل كلام الله الحقيقي قديم قدم الذات، صفة ذاتية قديمة ليست بحرف ولا صوت، معنى واحد إن عبر عنه بالعربية قيل له قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية قيل له توراة وإنجيل وزبور، وهكذا يعني يختلف باختلاف التعبيرات. من الذي عبر عما في نفس الله تعالى بالعربية وبالسريانية وبالعبرية؟ من هو؟ قيل محمد وقيل جبريل، لكل سؤال جواب، ما عجزهم الجواب أجابوا. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا على الله بغير علم، قالوا جبريل هو الذي عبر ومحمد هو الذي عبر عما في نفس الله تعالى، وكلام الله تعالى في نفسه ليس بحرف ولا صوت، وهذا الكلام وهذا القرآن يطلق عليه كلام الله مجازا لأنه دال على كلام الله الحقيقي أو عبارة عنه أو ترجمة له، ولا يجوز اعتقاد أنه كلام الله حقيقة لأن فيه تقديم وتأخير وفيه جمل وفيه إعراب. في مثل هذه الأيام الكتب تطبع والمؤلفون يؤلفون كل على مذهبه، انتبهوا لمثل هذه التناقضات، فكلام الله تعالى كما تقدم قديم النوع حادث الآحاد، ينبغي أن نفطن لهذا التناقض الأشعري أو الكلابي على الأصح. قال المؤلف: ومذهبهم باطل من وجود أحدهما أو أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله، هذا هو حقيقة كلامهم. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي أي بالوضع العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب عقلا حمل كلام الله وكلام رسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. نقول: الذي دل عليه الفعل جاء هو الإتيان، كيف ذلك والله أعلم، كيف مجيئه والله أعلم. الذي دل عليه الفعل الرحمن على العرش استوى، العلو على العرش، كيف استواؤه والله أعلم، لا نعلم. فسر المعنى باللغة ثم اعتذر عن الكيفية، عن كيفية الصفة، كيف سمعه والله أعلم، كيف بصره والله أعلم، لا تجد على هذا. قل كما قال الإمام أحمد أيام الامتحان: لا يتجاوز القرآن والحديث. أثبت الله لنفسي أثبتنا، وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام أثبتنا، ونقول كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والألفاظ معروف معلومة المعنى بالوضع بالوضع العربي. قال لذلك يسأل عن التكييف والتمثيل وتقدم البحث في التكييف والتمثيل. الثالث صرف أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه يخالف الظاهر قول على الله بغير بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا محل الشاهد من الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما حرم الله الشرك وما عطف على الشرك حرم أن يقول الإنسان على الله بغير علم. والذي يقول مراد الله من هذه النصوص غير هذا الظاهر إنما يقول على الله بغير علم. ثم اتفق العقلاء أن المعنى المؤول إليه ظني، ذكر الشهر الثاني اتفق العقلاء أن المعنى المؤول إليه ظني. وكيف تتبعون الظن وكيف تصفون الله تعالى بالظنون؟ والمعنى الذي يدل عليه اللفظ بظاهره بالوضع حقيقي يقين ليس ظني. يعني إذا قال القائل الذي ينزل آخر كل ليلة ليس الله ولكن أمره ولكن ملك، هذا المعنى ظني لأنه لا يستند إلى دليل. اليقين يستند إلى دليل، وهذا التحريف الذي سموه تأويل لا يستند إلى دليل إلا معنى ظني. كيف تجرأتم أن تقولوا على الله بالظن؟ ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر قد قفى وقال ما ليس له به علم، وفي الغالب يقول ذلك بالتقليد. وقال على الله ما لا يعلم من وجهه. الوجه الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، ليس المراد بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى هو العلو، مع أنه ظاهر الكلام. وليس المراد من قوله تعالى وجاء ربك مجيئه، مع أنه ظاهر الكلام، ليس هذا هو المراد. إذا ما هو المراد الثاني؟ أنه زعم أن المراد به كذا، أن المراد بالمجيء مجيء أمره أو مجيء الملك، وأن المراد بالنزول في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نزول الأمر أو نزول الملك. لا يدل عليه ظاهر اللفظ، ولكن قالوا نريد بذلك التنزيه. لو سألت الأشعري في هذه التأويلات كلها ما الذي حملك على هذا؟ يقول أريد التنزيه، تنزيه لم يوفق فيه، ولو وفق لفلا قوله تعالى في التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي وإثبات، نفى المماثلة وأثبت لنفسه السمع والبصر، أي التنزيه الصحيح أن تثبت له سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تنفي المماثلة فيما أثبت بين صفاته تعالى وصفات المخلوقين، هذا هو التنزيه السليم. مثال ذلك الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ لو أن لكلمة معنيان متساويان وزعمت ترجيح أحد المعنيين على الآخر وهما متساويان يعتبر قول بلا علم، فما بالك عندما ترجح المعنى المرجوح، الاحتمال المرجوح الذي هو الاستيلاء والسلطان والهيمنة ونزول الأمر ونزول الملك المخالف لظاهر الكلام، وهذا باطل. وهذا هو الذي نقلنا عن الشهر الثاني أنه معنى ظني وليس بيقيني. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذا نقف عند بهذا نكتفي بهذا المقدار، نجيب على بعض الأسئلة الخفيفة. إلى اللقاء. بالنسبة لمواصلة الدرس فنرجو أن يبقى مكبر الصوت حتى نجيب على ما تيسر من الأسئلة. سؤال شفهي يسأل طالب علم عما قرأ لبعض أهل العلم ومنهم المؤلف، مؤلف كتابنا هذا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، في تعريف الحديث القدسي أو في بيان الحديث القدسي. اختلاف أهل العلم في المراد بالحديث القدسي ليس وليد اليوم، ولكن عند التحقيق القول بأنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى لا يساير عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن كان القائلون بهذا القول قد لا يتقنون لهذا المعنى، وإلا هو يخدم المذهب الأشعري الذي تكلمنا عليه قبل قليل، القائل بأن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت. إذا كانت الأشاعرة في القرآن يصرحون بأنهم يوافقون المعتزلة في أن هذا الكلام اللفظي مخلوق وليس بكلام الله حقيقة، فما ظنكم بالحديث القدسي وقد وجدوا مجالا وقد وجدوا من يعرف بما يوافق هواهم؟ ولكن وجدنا تصريحا ليس بهين وليس بعادي لابن حجر، التصريح بأن الكلام بأن الحديث القدسي كلام الله. صرح الحافظ ابن حجر بأن القول الصحيح إن الحديث القدسي من عند الله تعالى لفظا ومعنى، وأنه من كلام الله، وأن الحديث القدسي من كلام الله. ثم ذكر الفروق التي كنا نكررها دائما التي ذكرها العلامة ابن القيم وغيره، ذكر تلك الفروق، وهو وإن كان من كلام الله تعالى لكن ليس كالقرآن، لأن القرآن معجز والحديث القدسي ليس بمعجز. القرآن كله متواتر، والحديث القدسي قد يكون متواترا وقد يكون آحادا. القرآن لا تصح الصلاة إلا به، والحديث القدسي لا تصح به الصلاة. القرآن تلاوته عبادة، الحديث القدسي تلاوته ليست عبادة كالحديث النبوي وإنما يعمل به. بهذه الفروق فرق أهل العلم الذين صرفوا بأنه من كلام الله تعالى فرقوا بينه وبين القرآن. القول الصحيح فيما نعتقد وندين الله به بأن الحديث القدسي من كلام الله وأنه من عند الله لفظا ومعنى كالقرآن مع ذكر مع ملاحظة الفروق التي ذكرناها وليس كالحديث النبوي. لذلك يضيف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله يقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الذي يقول يا عبادي هو الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يروي يقول قال الله فيضيف إلى الله. إذن الحديث القدسي على الصحيح من كلام الله وكلام الله أنواع كلام الله كثيرة كما تعلمون. والحديث النبوي معناه من عند الله والألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الراوي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. هذه الألفاظ ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر من عند نفسه أن الإسلام بني على خمس فيعدد؟ وبالوحي معنا من عند الله والألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ندين الله به وهو الذي عليه كثير من المحققين. فإذا كان بعض طلاب العلم الذين درسوا بعض المقررات فيها خلاف ما قلنا فليتصلوا بالمؤلفين. وأنا بحمد الله متأكد أكثر المؤلفين الذين ألفوا في المصطلح الكتب التي بأيدي طلابنا أكثرهم أحياء لا يزالوا في قيد الحياة. وهذا من فضل الله. في إمكانكم أن تتصلوا بهؤلاء المؤلفين الذين ألفوا في هذا المعنى فتتفقوا معهم على شيء. كيف؟ لفظ ومعنى. إذا كان لفظ ومعنى من عند حتى المعنى فاهم فاهم يعني الذي نطق من عند نفسه بدون وحي. مو المكتوب أنت تفهم المكتوب يجب أن تفهم المكتوب. إذا كان المؤلف قال هكذا ارجع إلى المؤلف. أنا ما أفهم هذا المعنى. يعني يكون مثلا حديث الحديث النبوي لفظه ومعناه من عند النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقتضي أنه ليس بوحي. معنى ذلك أنه ليس بوحي. وهذا مو صحيح. هذا غير صحيح. بل المعنى من عند الله تعالى. إنما الألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل أن يراجع كما قلت المؤلفون لا يزالوا في قيد الحياة يراجعون. بيت كتبه شخص أعطاني فيريد معناه محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر. محمد عليه الصلاة والسلام بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر. السائل يطلب معنى هذا البيت. هذا البيت إذا قرأه من لم يصب بغلو وفسر تفسيرا صحيحا يستقيم معناه. إذا كان لا ينفي بشريته الأصلية قل إنما أنا بشر فآمن ببشريته ثم قال بشر اصطفاه الله واجتباه واختاره من بين البشر وخصه بالوحي وأطلعه على كثير من المغيبات. بهذا فارق بقية البشر بهذه الأوصاف لا بالأصل. في الأصل أصله بشر لكن خالف البشر بهذا الاصطفاء والاجتباء وإطلاع الله تعالى عليه على كثير من المغيبات. أخبر عن الغيب الماضي والغيب المستقبل. بهذا ليس كالبشر العادي. محمد بشر لكن ليس كالبشر العادي، بشر مختار، بشر ممتاز استطاه الله واختاره من بين البشر وخصه بهذه الخصائص، إذا فسر بهذا المعنى لا بأس. لذلك قال بل هو كالياقوت بين الحجر، الياقوت نوع من الحجر، الذهب معدن، لكن هل هو كسائر المعادن؟ لا، ممتاز ولا إشكال في ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بين البشر إذا فسر بهذا المعنى وسلم من الغلو لا بأس بهذا المعنى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، فقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. فإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأما له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في سدد مناقشة الخلف والمقارنة بينهم وبين منهج السلف. فمذهب الخلف وعقيدتهم ومذهبهم باطل بلا إشكال، حيث إن الحق لا يتعدد، ومن آمن بصحة منهج السلف وأحقيته يجب عليه أن يعتقد أن ما خالفه باطل، ولا يغتر بقول من يقول من بعض الكتاب الأشاعرة المعاصرين كصاحب صاحب كتاب كبرى اليقينيات الذي يقول إن الإمام مالك عندما قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب إلى آخره، كان على الحق، وذلك المذهب كان هو الحق منهج السلف. ولكنه يقول: أما الآن فلا يسعنا قول مالك، بل لابد من إخراج المعاني الحديثة باستعمال المجاز والاستعارات بعد أن تجددت هذه العلوم. ويوهم صاحب الكتاب صغار الطلبة أن منهج السلف كان حقا وانتهى، وأن تلك فترة من الزمن عاش فيها السلف وكانوا على الحق، ولا يسعهم إلا ذلك المفهوم الذي أشار إليه الإمام مالك، مفهوم ضيق يمر النصوص كما جاءت بدون فحص أو تحقيق وبدون فهم للمعاني الواسعة التي فهمها الخلف فيما بعد، ذلك المنهج كان حقا وصوابا، ولكن لا يسعنا اتباع ذلك المنهج اليوم. إذن الحق تعدد عنده، ذلك المنهج كان حقا في وقته، فأما اليوم لا بد من منهج آخر، وهو منهج السلف، منهج الخلف الذي بعد أن توسع الناس في دراسة العلوم العربية والفلسفة والمنطق، واستطاعوا أن يخرجوا معاني ويجددوا معاني جديدة، وجلسوا إلى القرآن جلسة الفاحص لا كالذين جلسوا جلسة غير فاحصة يعني السلف، هكذا يثني في زعمه ولكنه يذم من حيث لا يشعر، ويريد أن يفصل هذا المجتمع الإسلامي الذي يحاول أن يتبع السلف، يحاول أن يفصلهم من السلف الصالح ويجعلهم هم على الحق إن كانوا أشاعرة، وهم على الباطل إن كانوا معتزلة. والناس ينحصرون اليوم بين جمهور أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة، وبين المعتزلة، هكذا يصور صاحب هذا الكتاب الناس اليوم. السلف مضوا بما كانوا عليه من الحق، ولكن اليوم الناس الذين هم على الحق هم الأشاعرة، ويسميهم جمهور المسلمين، ومن يخالفهم هم المعتزلة لا ثالث لهما. وهذه مغالطة خطيرة جدا على الشباب، فلينتبهوا. السلف الصالح، ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هم الحق دائما في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، وهو خير الوارثين. الحق هو لا يتعدد ولا يتغير، والعقيدة لا تتطور، لا تقبل التطوير، هي كما كانت. لذلك منهجهم باطل. من وجوه بطلان هذا المذهب صرف كلام إن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر قول على الله بلا علم، وهو محرم، لأن القول بأن هذا الظاهر ليس مرادا لله، والمراد لله خلاف الظاهر، يحتاج إلى إذن من الله وإخبار من الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لم يرد بظاهر كلامه هذا الذي يظهر من الوضع العربي، ولكنه أراد معنى آخر، لذلك وجب الصرف. ومن لديه ومن ليس لديه هذا العلم وإنما يقول على الله بغير علم. الله سبحانه وتعالى حرم القول عليه بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما أن هذه الأشياء كلها محرمة، والقول على الله بغير علم حرام، والسلف الصالح لا يكادون يقولون على الله بغير علم أبدا، لأنهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم. ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال المؤلف رحمه الله فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه، يخالف الظاهر، قد خفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم. ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، فمن باب المثال يقول ليس المراد من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى العلو على العرش، أو مطلق العلو. العرش والأرض والسماوات وجميع المخلوقات بالنسبة لله تعالى على حد سواء، لم يرد الله تعالى أن يقص العرش بالاستواء، ولكن أراد الملك والسلطان والهيمنة، هكذا يقول، يعين المعنى الذي يريد، والمعنى الذي يعينه يزعم أنه هو الذي يريده، فالله لا يريد هذا الظاهر ولكن يريد ذلك المعنى المؤول إليه. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الفعل استوى إذا تعدى بعلى، إنما يدل على العلو، ولكن الهيمنة والسلطان والملك ليس خاصا بالعرش، فالله سبحانه وتعالى له الملك وله السلطان وله الهيمنة على جميع المخلوقات ليس على العرش فقط. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم فيه، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ لو أن إنسانا مثلا أراد أن يرجح في معنى القرب الطهر أو الحيض، هما متساويان، لفظة القرب يراد به أحيانا يجوز أن يراد به الطهر ويجوز أن يراد به الحيض، ولو قال إنسان ما الراجح الطهر، ما الدليل؟ يطالب بالدليل، لا يجوز له أن يقول الراجح كذا بدون دليل، وإذا رجح أحد المعنيين على الآخر بدون دليل هذا قول بلا علم، ولا يكفي أن يقول إن هذا مذهبنا أو قال أصحابنا هكذا، أصحاب غيرهم قالوا غير هذا، أصحابكم وأصحاب غيرهم على حد سواء، إذن لابد لك من دليل للترجيح أن القرى الطهر أو الحيض. إذا كان مثل هذا يعتبر قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح الذي هو الاستولاء في مثالنا أو الملك أو السلطان المخالف لظاهر الكلام، وترجيح معنى النزول الذي يظهر من اللفظ ينزل ربنا، الله سبحانه وتعالى ينزل كما يليق به هو الذي ينزل، ومن قال الذي ينزل أمره أو ملك من الملائكة، وهذا المعنى مرجوح، إلا أنه يقول يضطر إليه لدليل عقلي يحيل نزول الله تعالى، نزول الله تعالى مستحيل بأي دليل؟ بالدليل العقلي، بأي عقل؟ بالعقل الأشعري طبعا، لا بجميع العقول. وإذا كان عقلك أحال وعقول غيرك لم تحل، وكيف رجعت هذا المعنى المرجوح وجعلته هو المراد لله تعالى أو هو المراد لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ افتيات على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أراد بقوله ينزل نزول الأمر أو نزول الملك، افتيات وقول عليه بلا علم وسوء أدب. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إبليس لما اعترض لم يقل أنا كذلك خلقتني بيديك، لم يقل، لأنه يعلم إن لآدم خصيصة، الله سبحانه وتعالى خلقه بقدرته كما خلق سائر المخلوقات بقدرته، ولكن صنعه بيده تشريفا له وميزه وفضله على غيره بأن صنعه بيده، فإبليس لم يعترض على هذا المعنى. فلما صرف الكلام عن ظاهره أو صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، هكذا يقول الأشعري، لم يرد الله تعالى بقوله بيدي اليدين الحقيقيتين، اليدان الحقيقيتان عنده الجارحتان، هذا ما قاله والد إمام الحرمين، لا يفهم من النصوص إلا ما يليق بالمخلوق. اليدان الحقيقيتان في زعمهم وفي فهمهم الجارحتان كأيدينا هذه، لذلك قالوا لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين. ماذا يريد؟ وإنما أراد كذا وكذا، إنما أراد القدرة، إنما أراد النعمة، إنما أراد القوة. ولو نوقشوا في هذا التأويل لارتبكوا ولا يجدوا جوابا سليما. لما خلقت بيدي، هل تعتقدون أن له سبحانه وتعالى قدرتان ويكون المعنى بقدرتي؟ لا يعتقدون ذلك، وليس في عقيدتهم بأن لله قدرتان، بل له قدرة واحدة، صفة واحدة اسمها القدرة، قدرة باهرة. هذا منصوص عليه في عقيدتهم وفي كتبهم. بنعمتي، وهل تعتقدون أن لله نعمتان فقط أو نعم لا تعد ولا تحصى؟ الأمر كذلك، إذا لا يمشي. بقوتي، ما معنى بقوتي؟ من أين لكم؟ هل اللغة معكم أو الاصطلاح معكم؟ من أين لكم هذا التفسير؟ لا جواب. بينما كانوا عندما تذكر اليد بصيغة الإفراد، يد الله فوق أيديهم، كانوا يفسرون بالقدرة. وقد يمشي مع التكلف في غير صفة الرب سبحانه وتعالى تفسير اليد بالقدرة أو النعمة، يمشي في اللغة، ولكن عندما يضيف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ويخبر عنه ويثني، لا يتأتى أي معنى غير صفتين. أما جارحتين فلا، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفسير اليدين بالجارحتين تشبيه، والتشبيه كفر. إذا لا تفسر اليدان بالجارحتين ولا بالنعمتين أو قدرتين، إذا لم يبقى إلا المعنى اللائق بالله تعالى، صفتان لائقتان بالله تعالى، لا هي قدرة ولا نعمة ولا قوة. هذا المعنى يتعين في هذه الآية وفي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. ارتبكت الأشاعرة في الجواب بالنسبة لهاتين الآيتين، قالوا إنما ثنى من باب التعظيم، وهذه مغالطة. قد يجيب لهم بهذا الجواب الزمخشري المعتزلي، لأن بينهم سلة قوية بين الأشاعرة وبين المعتزلة، قد يلجؤون إليه لأنه لغوي، ولكن هو يغالطهم، لأن ليس في اللغة التثنية للتعظيم، إنما الجمع للتعظيم. إنا أنزلنا، إنا جعلناه، إنا أنزلنا جعلنا، هذا الضمير ضمير العظمة ليس للجمع، الله واحد، ولكن قد يعبر بهذا التعبير للتعظيم، يقال له ضمير العظمة. والزمخشري لا يجهل هذا المعنى، يدرك تماما، ولكن يغالط تأييدا لهذا الباطل. قال المؤلف حفظه الله: وإنما أراد، قالوا إنما أراد كذا وكذا. قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأن له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بغير علم في نفيه وإثباته. كما قلنا لا يوجد لهم دليل، إذن في نفي صفة اليد وفي تعيين معنى آخر لليدين قالوا على الله بغير علم. ومذهب كهذا باطل، يجب اعتقاد بطلانه. والقول بأنه في هذا الوقت أي عند الخلف ليس بباطل، وإن كان باطلا عند السلف، مغالطة أخرى. ومن أراد الاطلاع الواسع بالنسبة لمبحث صفة اليد وصفة العين عليه بالسواعد المرسلة. اقرأ.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوجه الرابع. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، ويكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسك؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أصفح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الحق على الخلق أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له:
إذا ثبت بطلان منهج الخلف، وقلنا منهج السلف هو الحق في كل باب بصفة عامة، وفي هذا في جميع الأبواب بصفة عامة، وفي هذا الباب بصفة خاصة، إذا لابد لنا من معرفة الأسس أو معرفة القواعد، معرفة القواعد والأسس في هذا الباب. ما هي القواعد لإثبات الصفات عند السلف؟ ذكروا قواعد مستنتجة ومستنبطة من النصوص. القاعدة الأولى: إثبات صفات الله تعالى القاعدة الأولى تقديم النقل على العدل. القاعدة الأولى في باب إثبات صفات الله تعالى تقديم النقل على العدل، لأن النقل عبارة عن كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يجب تقديم النقل على العدل. وما العقل إلا جهاز يستخدم في الفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الخلاصة: القاعدة الأولى في هذا الباب تقديم النقل على العدل. القاعدة الثانية: رفض التأويل رفضا باتا، لأن المعنى المؤول إليه معنى ظني، ولا يجوز القول على الله تعالى بالظن. إذن يجب رفض التأويل مطلقا في هذا الباب. القاعدة الثالثة: عدم التفريق بين الكتاب والسنة. لا يقول أن لك قائل إن السنة في الغالب. ومن المتاعب التي يوقع فيها الأشاعرة طلاب العلم تسريحهم، كما سئلت اليوم بعد الأسر في نسخة في يد طالب يقول: كلام الله نوعان، كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، وكلام لفظي منزل. من أين لك أن كلام الله ينقسم هذا إلى النوعين؟ الطالب مرتبك، أيهما صحيح؟ هل صحيح كلام الله هو بحرف وصوت أو ليس بحرف ولا صوت؟ أو الذي بحرف وصوت كلام الله أيضا، والذي ليس بحرف ولا صوت كلام الله أيضا؟ الذي نقل هذا إنسان معاصر غير دارس لطريقة الأشاعرة دراسة، نقل هكذا متناقض، وإلا عندهم لا يجوز أن يعتقد بأن كلام الله الحقيقي له حرف وصوت، بل كلام الله الحقيقي قديم قدم الذات، صفة ذاتية قديمة ليست بحرف ولا صوت، معنى واحد. إن عبر عنه بالعربية قيل له قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية قيل له توراة وإنجيل وزبور وهكذا، يعني يختلف باختلاف التعبيرات. من الذي عبر عما في نفس الله تعالى بالعربية وبالسريانية وبالعبرية؟ من هو؟ قيل محمد وقيل جبريل. لكل سؤال جواب، ما عجزهم الجواب، أجابوا. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا على الله بغير علم. قالوا جبريل هو الذي عبر ومحمد هو الذي عبر عما في نفس الله تعالى، وكلام الله تعالى في نفسه ليس بحرف ولا صوت. وهذا الكلام وهذا القرآن يطلق عليه كلام الله مجازا، لأنه دال على كلام الله الحقيقي أو عبارة عنه أو ترجمة له، ولا يجوز اعتقاد أنه كلام الله حقيقة، لأن فيه تقديم وتأخير وفيه جمل وفي إعراب. في مثل هذه الأيام الكتب تطبع والمؤلفون يؤلفون كل على مذهبه. انتبهوا لمثل هذه التناقضات، فكلام الله تعالى كما تقدم قديم النوع حادث الآحاد، ينبغي أن نفتن لهذا التناقض الأشعري أو الكلابي على الأصح. قال المؤلف ومذهبهم باطل من وجوه أحدهما أو أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله، هذا هو حقيقة كلامهم. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي أي بالوضع العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب عقلا حمل كلام الله وكلام رسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. نقول الذي دل عليه الفعل جاء هو الإتيان، كيف ذلك والله أعلم، كيف مجيئه والله أعلم. الذي دل عليه الفعل الرحمن على العرش استوى، العلو على العرش، كيف استواؤه والله أعلم، لا نعلم. فسر المعنى باللغة ثم اعتذر عن الكيفية، عن كيفية الصفة، كيف سمعه والله أعلم، كيف بصره والله أعلم، لا تجد على هذا. قل كما قال الإمام أحمد أيام الامتحان لا يتجاوز القرآن والحديث. أثبت الله لنفسه أثبتنا، وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام أثبتنا. ونقول كما قال الإمام الشافعي آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والألفاظ معلومة المعنى بالوضع العربي. قال لذلك يسأل عن التكييف والتمثيل، وتقدم البحث في التكييف والتمثيل. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه يخالف الظاهر قول على الله بغير بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا محل الشاهد من الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما حرم الله الشرك وما عطف على الشرك حرم أن يقول الإنسان على الله بغير علم. والذي يقول مراد الله من هذه النصوص غير هذا الظاهر إنما يقول على الله بغير علم. ثم اتفق العقلاء أن المعنى المؤول إليه ظني، ذكر الشهر الثاني اتفق العقلاء أن المعنى المؤول إليه ظني. وكيف تتبعون الظن وكيف تصفون الله تعالى بالظنون؟ والمعنى الذي يدل عليه اللفظ بظاهره بالوضع حقيقي يقين ليس ظني. يعني إذا قال القائل الذي ينزل آخر كل ليلة ليس الله ولكن أمره ولكن ملك، هذا المعنى ظني، لأنه لا يستند إلى دليل. اليقين يستند إلى دليل، وهذا التحريف الذي سموه تأويل لا يستند إلى دليل، إلى معنى ظني. كيف تجرأتم أن تقولوا على الله بالظن؟ ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر قد قفى وقال ما ليس له به علم، وفي الغالب يقول ذلك بالتقليد. وقال على الله ما لا يعلم من وجهه. الوجه الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، ليس المراد بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى هو العلو، مع أنه ظاهر الكلام. وليس المراد من قوله تعالى وجاء ربك مجيئه، مع أنه ظاهر الكلام، ليس هذا هو المراد. إذا ما هو المراد الثاني؟ أنه زعم أن المراد به كذا، أن المراد بالمجيء مجيء أمره أو مجيء الملك، وأن المراد بالنزول في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نزول الأمر أو نزول الملك. لا يدل عليه ظاهر اللفظ، ولكن قالوا نريد بذلك التنزيه. لو سألت الأشعري في هذه التأويلات كلها ما الذي حملك على هذا؟ يقول أريد التنزيه. تنزيه لم يوفق فيه، ولو وفق لفلا قوله تعالى في التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي وإثبات، نفى المماثلة وأثبت لنفسه السمع والبصر. أي التنزيه الصحيح أن تثبت له سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تنفي المماثلة فيما أثبت بين صفاته تعالى وصفات المخلوقين. هذا هو التنزيه السليم. مثال ذلك الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ لو أن لكلمة معنيان متساويان وزعمت ترجيح أحد المعنيين على الآخر وهما متساويان، يعتبر قول بلا علم. فما بالك عندما ترجح المعنى المرجوح، الاحتمال المرجوح الذي هو الاستيلاء والسلطان والهيمنة ونزول الأمر ونزول الملك المخالف لظاهر الكلام؟ وهذا باطل، وهذا هو الذي نقلنا عن الشهر الثاني أنه معنى ظني وليس بيقيني. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذا نقف عند نكتفي بهذا المقدار، نجيب على بعض الأسئلة الخفيفة إلى اللقاء. بالنسبة لمواصلة الدرس فنرجو أن يبقى مكبر الصوت حتى نجيب على ما تيسر من الأسئلة. سؤال شفهي يسأل طالب علم عما قرأ لبعض أهل العلم ومنهم المؤلف مؤلف كتابنا هذا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في تعريف الحديث القدسي أو في بيان الحديث القدسي. اختلاف أهل العلم في المراد بالحديث القدسي ليس وليد اليوم، ولكن عند التحقيق القول بأنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى لا يساير عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن كان القائلون بهذا القول قد لا يفطنون لهذا المعنى، وإلا هو يخدم المذهب الأشعري الذي تكلمنا عليه قبل قليل، القائل بأن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت. إذا كانت الأشاعرة في القرآن يصرحون بأنهم يوافقون المعتزلة في أن هذا الكلام اللفظي مخلوق وليس بكلام الله حقيقة، فما ظنكم بالحديث القدسي وقد وجدوا مجالا وقد وجدوا من يعرف بما يوافق هواهم. ولكن وجدنا تصريحا ليس بهين وليس بعادي لابن حجر التصريح بأن الحديث القدسي كلام الله. صرح الحافظ ابن حجر بأن القول الصحيح إن الحديث القدسي من عند الله تعالى لفظا ومعنى، وأنه من كلام الله، وأن الحديث القدسي من كلام الله. ثم ذكر الفروق التي كنا نكررها دائما التي ذكرها العلامة ابن القيم وغيره، ذكر تلك الفروق، وهو وإن كان من كلام الله تعالى لكن ليس كالقرآن، لأن القرآن معجز والحديث القدسي ليس بمعجز. القرآن كله متواتر، والحديث القدسي قد يكون متواترا وقد يكون آحادا. القرآن لا تصح الصلاة إلا به، والحديث القدسي لا تصح به الصلاة. القرآن تلاوته عبادة، الحديث القدسي تلاوته ليست عبادة كالحديث النبوي وإنما يعمل به. بهذه الفروق فرق أهل العلم الذين صرحوا بأنه من كلام الله تعالى، فرقوا بينه وبين القرآن. القول الصحيح فيما نعتقد وندين الله به بأن الحديث القدسي من كلام الله، وأنه من عند الله لفظا ومعنى كالقرآن، مع ذكر مع ملاحظة الفروق التي ذكرناها، وليس كالحديث النبوي. لذلك يضيف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله، يقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الذي يقول يا عبادي هو الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يروي يقول قال الله، فيضيف إلى الله. إذن الحديث القدسي على الصحيح من كلام الله، وكلام الله أنواع كلام الله كثيرة كما تعلمون. والحديث النبوي معناه من عند الله، والألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الراوي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. هذه الألفاظ ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر من عند نفسه أن الإسلام بني على خمس فيعدد؟ وبالوحي معنى أنا من عند الله والألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ندين الله به وهو الذي عليه كثير من المحققين. فإذا كان بعض طلاب العلم الذين درسوا بعض المقررات فيها خلاف ما قلنا فليتصلوا بالمؤلفين. وأنا بحمد الله متأكد أكثر المؤلفين الذين ألفوا في المصطلح الكتب التي بأيدي طلابنا أكثرهم أحياء لا يزالوا في قيد الحياة، وهذا من فضل الله. في إمكانكم أن تتصلوا بهؤلاء المؤلفين الذين ألفوا في هذا المعنى فتتفقوا معهم على شيء. كيف؟ لفظه ومعنى. إذا كان لفظه ومعنى من عند حتى المعنى فاهم فاهم، يعني الذي نطق من عند نفسه بدون وحي.
لا،
المكتوب أنت تفهم المكتوب، يجب أن تفهم المكتوب. إذا كان المؤلف قال هكذا ارجع إلى المؤلف، أنا ما أفهم هذا المعنى. يعني يكون مثلا حديث الحديث النبوي لفظه ومعناه من عند النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقتضي أنه ليس بوحي، معنى ذلك أنه ليس بوحي، وهذا مو صحيح، هذا غير صحيح، بل المعنى من عند الله تعالى، إنما الألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل أن يراجع كما قلت، المؤلفون لا يزالوا في قيد الحياة يراجعون. بيت كتبه شخص أعطاني فيريد معناه: محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر. محمد عليه الصلاة والسلام بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر. السائل يطلب معنى هذا البيت. هذا البيت إذا قرأه من لم يصب بغلو وفسر تفسيرا صحيحا يستقيم معناه. إذا كان لا ينفي بشريته الأصلية، قل إنما أنا بشر، فآمن ببشريته ثم قال: بشر اصطفاه الله واجتباه واختاره من بين البشر وخصه بالوحي وأطلعه على كثير من المغيبات، بهذا فارق بقية البشر بهذه الأوصاف لا بالأصل. في الأصل أصله بشر، لكن خالف البشر بهذا الاصطفاء والاجتباء وإطلاع الله تعالى عليه على كثير من المغيبات، أخبر عن الغيب الماضي والغيب المستقبل، بهذا ليس كالبشر العادي. محمد بشر لكن ليس كالبشر العادي، بشر مختار، بشر ممتاز اصطفاه الله واختاره من بين البشر وخصه بهذه الخصائص. إذا فسر بهذا المعنى لا بأس. لذلك قال: بل هو كالياقوت بين الحجر. الياقوت نوع من الحجر، الذهب معدن، لكن هل هو كسائر المعادن؟ لا، ممتاز ولا إشكال في ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بين البشر، إذا فسر بهذا المعنى وسلم من الغلو لا بأس بهذا المعنى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاستعرض لكرام الله تعالى ورسوله عن ظاهره الى معنى يخالفه قد قطع ما ليس له به علم، فقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الاول انه زعم انه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع انه ظاهر الكلام. الثاني انه زعم ان المراد به كذا لمعنى اخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. فاذا كان من المعلوم ان تعيين احد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فاذا صرف الكلام عن ظاهره فقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وانما اراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما اثبت؟ فان اتى بدليل وانى له ذلك، والا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه واثباته.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في سدد مناقشة الخلف والمقارنة بينهم وبين منهج السلف. فمذهب الخلف وعقيدتهم ومذهبهم باطل بلا إشكال، حيث إن الحق لا يتعدد، ومن آمن بصحة منهج السلف وأحقيته يجب عليه أن يعتقد أن ما خالفه باطل، ولا يغتر بقول من يقول من بعض الكتاب الأشاعرة المعاصرين كصاحب صاحب كتاب كبرى اليقينيات الذي يقول إن الإمام مالك عندما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب إلى آخره كان على الحق، وذلك المذهب كان هو الحق منهج السلف، ولكنه يقول أما الآن فلا يسعنا قول مالك، بل لابد من إخراج المعاني الحديثة باستعمال المجاز والاستعارات بعد أن تجددت هذه العلوم. ويوهم صاحب الكتاب صغار الطلبة أن منهج السلف كان حقا وانتهى، وأن تلك فترة من الزمن عاش فيها السلف وكانوا على الحق، ولا يسعهم إلا ذلك المفهوم الذي أشار إليه الإمام مالك، مفهوم ضيق يمر النصوص كما جاءت بدون فحص أو تحقيق وبدون فهم للمعاني الواسعة التي فهمها الخلف فيما بعد. ذلك المنهج كان حقا وصوابا، ولكن لا يسعنا اتباع ذلك المنهج اليوم. إذن الحق تعدد عنده، ذلك المنهج كان حقا في وقته، فأما اليوم لا بد من منهج آخر وهو منهج الخلف الذي بعد أن توسع الناس في دراسة العلوم العربية والفلسفة والمنطق واستطاعوا أن يخرجوا معاني ويجددوا معاني جديدة وجلسوا إلى القرآن جلسة الفاحص، لا كالذين جلسوا جلسة غير فاحصة يعني السلف، هكذا يثني في زعمه ولكنه يذم من حيث لا يشعر، ويريد أن يفصل هذا المجتمع الإسلامي الذي يحاول أن يتبع السلف، يحاول أن يفصلهم من السلف الصالح ويجعلهم هم على الحق إن كانوا أشاعرة، وهم على الباطل إن كانوا معتزلة. والناس ينحصرون اليوم بين جمهور جمهور أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة وبين المعتزلة. هكذا يصور صاحب هذا الكتاب الناس اليوم. السلف مضوا بما كانوا عليه من الحق، ولكن اليوم الناس الذين هم على الحق هم الأشاعرة ويسميهم جمهور المسلمين، ومن يخالفهم هم المعتزلة لا ثالث لهما. وهذه مغالطة خطيرة جدا على الشباب، فلينتبهوا. السلف الصالح، ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هم الحق دائما في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، وهو خير الوارثين. الحق هو هو، لا يتعدد ولا يتغير، والعقيدة لا تتطور، لا تقبل التطوير، هي هي كما كانت. لذلك منهجهم باطل. من وجوه بطلان هذا المذهب صرف كلام إن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه، يخالف الظاهر، قول على الله بلا علم، وهو محرم. لأن القول بأن هذا الظاهر ليس مرادا لله، والمراد لله خلاف الظاهر، يحتاج إلى إذن من الله وإخبار من الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لم يرد بظاهر كلامه هذا الذي يظهر من الوضع العربي، ولكنه أراد معنى آخر. لذلك وجب الصرف. ومن لديه ومن ليس لديه هذا العلم وإنما يقول على الله بغير علم. الله سبحانه وتعالى حرم القول عليه بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما أن هذه الأشياء كلها محرمة، والقول على الله بغير علم حرام. والسلف الصالح لا يكادون يقولون على الله بغير علم أبدا، لأنهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم. ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال المؤلف رحمه الله فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه، يخالف الظاهر، قد خفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم. ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، فمن باب المثال يقول ليس المراد من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى العلو على العرش أو مطلق العلو. العرش والأرض والسماوات وجميع المخلوقات بالنسبة لله تعالى على حد سواء، لم يرد الله تعالى أن يخص العرش بالاستواء، ولكن أراد الملك والسلطان والهيمنة، هكذا يقول يعين المعنى الذي يريد، والمعنى الذي يعينه يزعم أنه هو الذي يريده، فالله لا يريد هذا الظاهر ولكن يريد ذلك المعنى المؤول إليه. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الفعل استوى إذا تعدى بعلى، إنما يدل على العلو، ولكن الهيمنة والسلطان والملك ليس خاصا بالعرش، فالله سبحانه وتعالى له الملك وله السلطان وله الهيمنة على جميع المخلوقات ليس على العرش فقط. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم فيه، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ لو أن إنسانا مثلا أراد أن يرجح في معنى القرب الطهر أو الحيض، هما متساويان، لفظة القرب يراد به احيانا يجوز ان يراد به الطهر ويجوز ان يراد به الحيض. ولو قال انسان ما الراجح الطهر، ما الدليل؟ يطالب بالدليل، لا يجوز له ان يقول الراجح كذا بدون دليل. واذا رجح احد المعنيين على الاخر بدون دليل هذا قول بلا علم. ولا يكفي ان يقول ان هذا مذهبنا او قال اصحابنا هكذا، اصحاب غيرهم قالوا غير هذا، اصحابكم واصحاب غيرهم على حد سواء. اذا لا بد لك من دليل للترجيح ان القرعة الطهر او الحيض. اذا كان مثل هذا يعتبر قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح الذي هو الاستولاء في مثالنا او الملك او السلطان المخالف لظاهر الكلام، وترجيح معنى النزول الذي يظهر من اللفظ ينزل ربنا الله سبحانه وتعالى ينزل كما يليق به هو الذي ينزل. ومن قال الذي ينزل امره او ملك من الملائكة، وهذا المعنى مرجوح، الا انه يقول يضطر اليه لدليل عقلي يحيل نزول الله تعالى. نزول الله تعالى مستحيل بأي دليل؟ بالدليل العقلي. بأي عقل؟ بالعقل الأشعري طبعا، لا بجميع العقول. وإذا كان عقلك أحال وعقول غيرك لم تحل، وكيف رجعت هذا المعنى المرجوح وجعلته هو المراد لله تعالى او هو المراد لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ افتيات على رسول الله عليه الصلاة والسلام انه اراد بقوله ينزل نزول الامر او نزول الملك، افتيات وقول عليه بلا علم وسوء ادب. مثال ذلك قوله تعالى لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. إبليس لما اعترض لم يقل أنا كذلك خلقتني بيديك، لم يقل، لأنه يعلم إن لآدم خصيصة، الله سبحانه وتعالى خلقه بقدرته كما خلق سائر المخلوقات بقدرته، ولكن صنعه بيده تشريفا له وميزه وفضله على غيره بأن صنعه بيده. فإبليس لم يعترض على هذا المعنى. فلما صرف الكلام عن ظاهره أو صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، هكذا يقول الأشعري، لم يرد الله تعالى بقوله بيدي اليدين الحقيقيتين. اليدان الحقيقيتان عنده الجارحتان، هذا ما قاله والد إمام الحرمين، لا يفهم من النصوص إلا ما يليق بالمخلوق. اليدان الحقيقيتان في زعمهم وفي فهمهم الجارحتان كأيدينا هذه، لذلك قالوا لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين. ماذا يريد؟ وإنما أراد كذا وكذا، إنما أراد القدرة، إنما أراد النعمة، إنما أراد القوة. ولو نوقشوا في هذا التأويل لارتبكوا ولا يجدوا جوابا سليما. لما خلقت بيدي، هل تعتقدون أن له سبحانه وتعالى قدرتان ويكون المعنى بقدرتي؟ لا يعتقدون ذلك، وليس في عقيدتهم بأن لله قدرتان، بل له قدرة واحدة، صفة واحدة اسمها القدرة، قدرة باهرة، هذا منصوص عليه في عقيدتهم وفي كتبهم. بنعمتي، وهل تعتقدون أن لله نعمتان فقط أو نعم لا تعد ولا تحصى؟ الأمر كذلك، إذا لا يمشي. بقوتي، ما معنى بقوتي؟ من أين لكم؟ هل اللغة معكم؟ أو الاصطلاح معكم؟ من أين لكم هذا التفسير؟ لا جواب. بينما كانوا عندما تذكر اليد بصيغة الإفراد يد الله فوق أيديهم كانوا يفسرون بالقدرة. وقد يمشي مع التكلف في غير صفة الرب سبحانه وتعالى تفسير اليد بالقدرة أو النعمة يمشي في اللغة، ولكن عندما يضيف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ويخبر عنه ويثني لا يتأتى أي معنى غير صفتين، أما جارحتين فلا، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفسير اليدين بالجارحتين تشبيه، والتشبيه كفر. إذا لا تفسر اليدان بالجارحتين ولا بالنعمتين أو قدرتين، إذا لم يبق إلا المعنى اللائق بالله تعالى، صفتان لائقتان بالله تعالى، لا هي قدرة ولا نعمة ولا قوة. هذا المعنى يتعين في هذه الآية وفي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. ارتبكت الأشاعرة في الجواب بالنسبة لهاتين الآيتين، قالوا إنما ثنى من باب التعظيم، وهذه مغالطة. قد يجيب لهم بهذا الجواب الزمخشري المعتزلي، لأن بينهم سلة قوية بين الأشاعرة وبين المعتزلة، قد يلجؤون إليه لأنه لغوي، ولكن هو يغالطهم، لأن ليس في اللغة التثنية للتعظيم، إنما الجمع للتعظيم. إنا أنزلنا، إنا جعلناه، إنا أنزلنا جعلنا، هذا الضمير ضمير العظمة ليس للجمع، الله واحد، ولكن قد يعبر بهذا التعبير للتعظيم، يقال له ضمير العظمة. والزمخشري لا يجهل هذا المعنى، يدرك تماما، ولكن يغالط تأييدا لهذا الباطل. قال المؤلف حفظه الله وإنما أراد، قالوا إنما أراد كذا وكذا. قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأن له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بغير علم في نفيه وإثباته. كما قلنا لا يوجد لهم دليل، إذن في نفي صفة اليد وفي تعيين معنى آخر لليدين قالوا على الله بغير علم، ومذهب كهذا باطل يجب اعتقاد بطلانه. والقول بأنه في هذا الوقت أي عند الخلف ليس بباطل، وإن كان باطلا عند السلف، مغالطة أخرى. ومن أراد الاطلاع الواسع بالنسبة لمبحث صفة اليد وصفة العين عليه بالسواعد المرسلة. اقرأ.
قال المؤلف حفظه الله تعالى الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسك؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق الحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم كلاما أصفح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الحق على الخلق أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا، هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له
إذا ثبت بطلان منهج الخلف، وقلنا منهج السلف هو الحق في كل باب بصفة عامة وفي هذا في جميع الأبواب بصفة عامة وفي هذا الباب بصفة خاصة، إذا لابد لنا من معرفة الأسس أو معرفة القواعد، معرفة القواعد والأسس في هذا الباب. ما هي القواعد لإثبات الصفات عند السلف؟ ذكروا قواعد مستنتجة ومستنبطة من النصوص. القاعدة الأولى إثبات صفات الله تعالى، عفوا القاعدة الأولى تقديم النقل على العدل. القاعدة الأولى في باب إثبات صفات الله تعالى تقديم النقل على العدل، لأن النقل عبارة عن كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يجب تقديم النقل على العقل. وما العقل إلا جهاز يستخدم في الفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الخلاصة القاعدة الأولى في هذا الباب تقديم النقل على العقل. القاعدة الثانية رفض التأويل رفضا باتا، لأن المعنى المؤول إليه معنى ظني، ولا يجوز القول على الله تعالى بالظن. إذن يجب رفض التأويل مطلقا في هذا الباب. القاعدة الثالثة عدم التفريق بين الكتاب والسنة. لا يقول أن لك قائل إن السنة في الغالب